الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الشكر لله الذي جمعنا واياكم في هذا المكان، ونسأله سبحانه وتعالى ان نكون واياكم ممن يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. والحقيقة أيها الإخوة أن موضوع المرأة موضوع مهم، ويكفي أن نقول في خطورة هذا الموضوع أن أعداء الإسلام يهتمون بالمرأة أكثر من دعاة الإسلام. أظن هذه الجملة كافية في توضيح الحال التي وصلت إليها أو التي تعيشها المرأة في هذا العصر. أعداء الإسلام يهتمون بالمرأة المسلمة أكثر من دعاة الإسلام. والمرأة المسلمة حتى تواجه هذه التحديات وحتى تحيا الحياة الكريمة الصحيحة على المنهاج السليم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تحتاج إلى توعية، وتحتاج إلى تذكير، وتحتاج إلى تعليم وتفقيه ومتابعة، تربية إسلامية. والموضوع الذي سنتحدث عنه في هذه الليلة عن مجموعة من الصفات أو مجموعة من الخصال المهم تواجدها في المرأة المسلمة. ولا بد أن نعلم يا إخواني أن المرأة قسيمة الرجل وشقيقته في الشريعة، وهذا الدين نزل للمسلمين رجالا ونساء. ويقول الله عز وجل مبينا مشاركة المرأة للرجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فانظر ماذا بقي من أبواب الخير لم تشارك المرأة فيه الرجل. والمرأة، هم يقولون المرأة نصف المجتمع، وربما هي الآن مع دنونا من قيام الساعة هي أكثر من الرجال عددا في المجتمع. والغريب أن يكون هناك قطاع في المجتمع ذو عدد أكبر من الرجال لا يهتم به مثل الاهتمام بالرجال. ولذلك يا إخوة لن نستغرب في ظل هذا الإهمال الحاصل لواقع المرأة أن تنشأ هناك تيارات غريبة عن الدين، غريبة عن المجتمع في واقعنا. قد نجد أفكار منحرفة بدأت تتسرب إلى أذهان بعض النساء، وقد نجد بعض النساء بدأن المشاركة في أندية مشبوهة أو في مجتمعات أو تجمعات لأعداء الإسلام يراد من ورائها هدم الدين وهدم الفضيلة وهدم الأخلاق وهدم المجتمع المسلم. هناك أفكار بدأت تتسرب إلى عقول النساء، أشياء أساسية في الدين بدأ الشك فيها عند الكثيرات، وبدأت المناقشة فيها، يعني التسليم لأوامر الله سبحانه وتعالى لا يجوز للمسلم مطلقا أن يناقش في أشياء مسلمة في الدين من المسلمات. ولكن عندما يصل الغزو إلى مرحلة معينة تبدأ الأمور تتغير وتبدأ المناقشات في قضايا مسلمة كانت أصلا ولم يكن أحد يتجرأ أن يناقش فيها. يعني الآن مثلا انظر إلى قضية الحجاب، من الأشياء المسلمة في الدين لا يمكن أحد أن يتكلم فيها، لكن الآن في هذه الأيام تسمع كلام عجيب ونقاشات غريبة. وبدأ الكلام في الحجاب، يعني أنه حتى عند البعض من فتيات الأسر الطيبة المعروفة العريقة في المجتمع تجد الكلام أصبح له اتجاهات بعيدة عن الدين. صارت هذه قضية الحجاب المسلم بها قضية يعني يمكن أن يؤخذ فيها ويرد وأن تطرح للمناقشة، وما رأيكم وما رأي فلان وما رأي فلانة وما رأي الإخوان في الندوة الفلانية وما رأي كذا في على الصحف والمجلات في قضية الحجاب، وهي قضية لا مجال فيها للرأي مطلقا. المسلم ماذا سيرى في أحكام الله عز وجل؟ لا يمكن أن يقول أنا أرى كذا ولا أرى كذا، وأنا أؤيد وأنا لا أؤيد. ليست ليس القضية فيها مجال للتفكير والتأييد وعدم التأييد، ولكن البعد عن الله عز وجل، البعد عن الدين، عدم فقه الدين صار يفتح الباب لمثل هذه الأشياء. فالمرأة لو أنها كانت نصف المجتمع فهي تلد لنا النصف الآخر، فهي أمة بأسرها. وفي نظري أن الاهتمام بالمرأة يجب أن ينصب على جهات متعددة، مثل مثلا واقع المرأة والتعليم، المرأة والعمل، المرأة وحقوق الزوجية، المرأة والاختلاط، المرأة والحجاب، المرأة ودعاة التحرر، المرأة والعبادة، المرأة وتربية الطفل، المرأة وطلب العلم الشرعي، المرأة والزواج، المرأة والطلاق، المرأة الداعية إلى الله. هذه بعض المواضيع التي لا بد أن تطرق، ولا بد أن تفرد بمؤلفات وتفرد بندوات وتفرد ببحوث حتى يكون للمخلصات الواعيات وللأزواج وللآباء وللإخوان المخلصين يكون لهم شيء منهجي يستطيعون أن يؤدوه إلى بناتهم وأزواجهم وإخوانهم وأخواتهم. فإذا المسألة تحتاج إلى جهود مكثفة وليست جهود فردية تبذل من هنا وهناك. لابد المرأة المسلمة أن تدرس الشخصيات النسائية المعروضة في القرآن والسنة. لابد أن تدرس مثلا شخصية مريم، خديجة، آسية، فاطمة، بنات الرجل الصالح الذي زوج إحداهما لموسى. لابد أن تدرس شخصية أم موسى مثلا، بلقيس مع سليمان، صحابيات أسماء، أم أنس، خولة بنت ثعلبة، أم عمارة. لابد أن تدرس قصة الإفك مثلا. حتى شخصيات الكافرات لابد أن تدرس، مثل شخصية امرأة نوح، امرأة لوط، أو التي حصل منهن فسق، امرأة العزيز. لابد أن يركز على دور المرأة المسلمة في المجتمع، وأن يفرض لها أشياء: المرأة المعلمة، المرأة كزوجة، المرأة طبيبة، المرأة أم، المرأة خادمة. لابد أن يبحث في هذه الأشياء. وموضوع القدوة من المواضيع المهمة أيضا للمرأة المسلمة، ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خير نساء العالمين أربع، مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. المرأة المسلمة لها صفات ذاتية، لها صفات خصال شخصية. يعبر لنا عن هذه الصفات وهذه الخصال كلام عائشة رضي الله عنها في الصحيح، قالت: ولم أر امرأة قط خيرا مني خيرا في الدين من زينب، خيرا في الدين من زينب. هذه عائشة تقول، مع أنها كانت ضرة لزينب، وسميت الضرة ضرة لأنها تضر بمكانة من؟ ها؟ الزوج الأخرى، ولذلك سميت ضرة، مع أنها كانت ضرة وهناك بينهما منافسة، إلا أن هذه المنافسة لم تمنع عائشة رضي الله عنها من العدل بالقول، وإذا قلتم فعدلوا. فتقول عائشة رضي الله عنها: ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله، وأصدق حديثا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله، كانت تعمل بيدها لتتقرب إلى الله بهذا العمل، ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة. فإذا التقوى من صفات المرأة المسلمة، صدق الحديث، صلة الرحم، الصدقة، عمل اليد والتصدق منه، ولو كانت هناك خصال غير حميدة مثل الحدة فإن الرجوع فيها سريع، إلا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة. هذه إذن صفات عامة ذكرتها عائشة أم المؤمنين لنساء المسلمين حتى يكون هناك وضوح، حتى تهدي لنا نحن في هذا اليوم، تهدي لنا عائشة رضي الله عنها في هذا الزمان الخصال المهم أن تتوافر في المرأة المسلمة. المرأة المسلمة إذا جاهلت وظيفتها وجاهلت حدودها وجاهلت ما يجب عليها وما هو مكانها في المجتمع بالضبط، هنا يحصل الخبط ويحصل الخروج عن شرع الله عز وجل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. حديث صحيح رواه ابن حبان عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. إذن مجالات المرأة تختلف عن مجالات الرجل. الرجل قد لا يستطيع أن يدخل الجنة إلا بتحقيق صفات كثيرة، إذا قام داعي الجهاد لا بد أن يجاهد في سبيل الله، عليه تحصيل النفقة لأسرته، عليه أشياء كثيرة تختلف حتى في الدعوة إلى الله وإنكار المنكر، يختلف مجال الرجل عن مجال المرأة. صحيح أن كلاهما مخاطبان بهذه الأمور، لكن طريقة الرجل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طريقة الدعوة إلى الله تختلف عن النساء. لو أن مثلا مجموعة من الرجال ذهبوا مثلا في رحلة أو في عمرة أو في أي مجال من المجالات يستطيعون أن يمارسوا فيه حياة إسلامية، قد لا تستطيع المرأة أن تعمل هذا العمل. الرجل يستطيع أن ينكر المنكر ويذهب إلى الرجال في مكاتبهم ويدخل عليهم ويتكلم ويرفع السماعة ويخاطب فلان فلان، يتكلم في هاتف مع أي واحد من الناس يريد أن يكلمه، لكن المرأة لا تستطيع أن تذهب إلى الرجال في مكاتبهم لتنكر المنكر، أو أن ترفع الهاتف وتكلم من تشاء من المحررين مثلا، أو من أي ناس أو أي شخصيات تمارس سلوكا منحرفا وتنكر عليهم بهذا الانفتاح. فإذا هناك حدود لو جهلت تقع تجاوزات غريبة، وقد نسمع عنها في هذه الأيام. من صفات المرأة المسلمة تقوى الله عز وجل، القرب من الله سبحانه وتعالى، العبادات التي على المرأة أن تؤديها. والمرأة كثير من النساء يحصل عندهن تضايق من فترة الحيض والنفاس، وتشعر المرأة بأنها قد انقطعت عن عبادات عظيمة، لا تستطيع أن تصلي ولا تستطيع أن تصوم. والذي يكون قريبا من النساء مثل الأب من بناته أو الأخ من أخواته أو الزوج من زوجته يستطيع أن يتلمس تضايق المرأة عندما تأتيها العادة الشهرية. لماذا تتضايق؟ تتضايق لأنها انقطعت عن عبادات تريد أن تؤديها، قد منعها من القيام بها هذا الحيض أو هذا النفاس الذي أتاها. ولذلك النفسيات الحساسة في النساء تجدها عندما تكون في فترة الطهر تشتد في العبادة وتكثر من قراءة القرآن وتكثر من صلاة النوافل وتجتهد في قضاء ما عليها من أيام الصيام الماضية وصيام أيام أخرى نافلة حتى تستغل الوقت، حتى إذا جاءت أيام العادة فإنها تكون قد وضعت عندها رصيد، قد صار عندها رصيد من الأعمال الصالحة التي لا تستطيع أن تؤديها في فترة الحيض والنفاس. هذه الإحساسات مهمة عند المرأة أن تكون بهذا الشكل، لا أن تضيع الأوقات التي تستطيع فيها الصلاة والأوقات التي لا تستطيع فيها الصلاة. والحمد لله أن ذكر الله عز وجل يكون على كل حال. التقوى هذه مهمة في أشياء كثيرة، مهمة في معرفة حقوق الزوج، مهمة في تربية الأولاد، مهمة في الإخلاص في العمل، مهمة في الرجوع إلى الحق. تقوى الله عز وجل صفة مهمة عند المرأة، خصلة مطلوبة عند المرأة، هيئة راسخة لا بد أن تكون في نفسها. عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت غرفة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب ولم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقالت عائشة: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، فماذا أذنب؟ لاحظ حساسية المرأة المسلمة عندما تحس أن هناك خطأ قد حصل، أن هناك أمر مريب قد صار، فهي تبادر مباشرة إلى التغيير. يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، فماذا أذنب؟ فتسأل مباشرة: ماذا أذنب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ فقالت: اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها، تتوسد تقعد عليها ترتاح، اشتريتها لراحتك. لاحظ الآن، لاحظ المرأة عندما تشتري شيئا لزوجها ليرتاح الزوج، هذه الدرجة عالية. العادة أن الرجال يشترون للنساء أشياء توفر أسباب الراحة لهن، لكن أن المرأة في بعض الأحيان تشتري أغراض لزوجها لكي تريحه، ما كل النساء يفعلون هذا. قد يكون عند المرأة مال وقد تنزل إلى السوق في بعض حاجياتها، فيكون من الإحساس الطيب أن تشتري لزوجها في طريقها لذلك السوق وفي أثناء تجوالها شيئا يفيده، يحتاج شيء. هذا من الأشياء التي تقرب بين الرجال، بين الزوج وزوجته. هناك الآن علاقات كثيرة متفككة بين الرجال والنساء، مثل هذه التصرفات، هدية الزوجة لزوجها وأن تشتري له حاجة تريحه في البيت، يحتاج أي شيء تشتري له مرة من المرات شيء طيب. اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصورة يعذبون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. حرص الرجل على إخراج المنكرات من بيتك. هذا الحرص المفتقد في كثير من البيوت اليوم. الرسول صلى الله عليه وسلم وقف على الباب ما دخل، ما مرضي أن يدخل حتى يزول المنكر من البيت. هذه المفاصلة المبنية على سلامة العقيدة، على عمق العقيدة في النفس، ما أدخل حتى تزيل المنكر. ولما دخل بعض الرجال لأول مرة قالوا ندخل ونزيل تدريجيا، ورفضوا المفاصلة من البداية، رغوا بالمنكر قصبا عنه. ما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم البيت، ما رضي أن يدخل، قال أزيلي هذا. والمرأة المسلمة الطائعة التي تعرف حق الله تبادر إلى إزالة المنكر فورا من البيت. الآن منكرات كثيرة في البيوت، المرأة تتفرج عليها وتستمتع بها وتتلهى بها، ولو أراد زوجها أن يزيلها لقلبت حياتها، حياة زوجها شقاء ونكدا، لأنها تريد هذه المنكرات في البيت. تقول أنت تطلع وتجي وتدخل، تزور فلان تروح، وعزائم ولايم، أنا ماذا أتسلى؟ اجعل لي هذه الأفلام موجودة في البيت، اشتري لي مجلات وضعها في البيت. هذه ليست أبدا من أخلاقيات المرأة المسلمة. فأخذته عائشة فجعلته مرفقين فكان يرتفق بهما في البيت. وأيضا المرأة المسلمة تسارع إلى جعل الأشياء المحرمة أشياء مفيدة، تحاول أن تستفيد من الشيء قدر الإمكان في ضمن حدود المباح. أخذت هذه النمرقة فرزقتها، قطعتها وعملت منها مرفق يرتفق به يستفاد منه. حسن التصرف داخل البيت من الأمور المهمة للمرأة المسلمة. هذا الورع والتقوى أيضا مهم جدا في أشياء جوانب أخرى، منها مثلا مواجهة قضية الغيرة التي تحدث بين النساء. لو أن رجلا تزوج بأكثر من واحدة، فإن الغالب أن يكون بين زوجاته أو زوجتيه خصام نكد وخصام طويل واتهامات متبادلة وكلام من كل منهما في عرض الأخرى، ومحاولة جذب الرجل إلى جانبها وإبعاد الزوج عن الزوجة الأخرى. كل واحدة تفعل هذا الفعل. عندما يكون هناك تقوى لله عز وجل، هذه التصرفات تختفي أو تخف جدا. ولذلك أسماء رضي الله عنها جاءت إلى، قالت في حديث صحيح في الصحيح، جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي ضرة، فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ قالت: يا رسول الله، أنا لي ضرة، هل يجوز أن أقول للزوجة الأخرى، أقول أمامها: زوجي اشترى لي، زوجي أعطاني، زوجي أهداني، زوجي وهبني، زوجي وداني، زوجي، وكذب ما حد، بس أتفاخر بها. هذا شيء بين النساء يقع. زوجة تقول، الزوجة الأولى تقول الزوجة الثانية: إيه أنا زوجي، وينك وين زوجي، ويعاملني غيرك أنت، معا نفسي محظية عنده، أنا أجب لي وعطاني وأهداني سوالي، بالكذب، ولا يمكن ما أعطاها ولا أهداها. فتقول المرأة الآن الضرة، تقول للرسول صلى الله عليه وسلم: ما حكم هذا العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. الذي يتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، حديث صحيح. المتشبع بما لم يعطى، يعني لو أن إنسانا تباهى أو تفاخر أو تظاهر أمام الناس بأشياء ليست فيه وليست عنده ولا يملكها ولا حصلت له، فإنه عند الله كلابس ثوبي زور وليس ثوبا واحدا. طيب، ما الذي دفع المرأة هذه لسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي دفعها؟ بسألكم أنا الآن، دفعها إلى سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم التقوى. لو ما عندها تقوى كان تباهت من زمان وتفاخر، لكنها جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لتسأل، تقول: ما هو الحكم، ما هو الحكم في هذا الأمر الذي يقع كثيرا في أوساط النساء؟ التقوى هذه مهمة في عدم تبذير مال الزوج، أو عدم أكل المال الحرام، أو عدم السرقة من أموال الزوج، وعدم أكل حقوق الآخرين. ذكر ابن الجوزي رحمه الله أن امرأة من الصالحات كانت تعجن عجينا، فبلغها وهي تعجن موت زوجها، وهي تعجن العجين بلغها أن زوجها قد مات، فرفعت يدها عنها وقالت: هذا طعام قد صار لنا فيه شركاء. شوف الآن، هي طبخت تعجن لتأكل هي وزوجها. طيب لما مات الزوج وهي تعجن قالت: ايه الآن، لا الآن هذا العجين دخل بالميراث، يمكن يطلع فيه الورثة حق. فإذا هذه الحساسية الناتجة عن التقوى التي تجعل المرأة تفكر في أشياء دقيقة من الأمور، عن الحل والحرمة وعن الشبهة، ناتجة عن واعظ الله في قلبها. كلما قوي واعظ الله كلما ابتعدت عن الحرام، كلما كانت أخشى لله عز وجل. تقوى الله عز وجل يدفع المرأة المسلمة إلى الاجتهاد في العبادة، إلى الاجتهاد في العبادة، و الاجتهاد في العبادة كان من زيدن نساء الصحابة رضوان الله عليهم. ولقد كانت إحدى أمهات المؤمنين تقف الساعات الطويلة في قيام الليل، وكانت زينب رضي الله عنها تجلس الساعات الطويلة بعد صلاة الفجر تذكر الله عز وجل. وحال النساء المسلمات الأوائل في عبادة الله عز وجل أمر مشهود لا يخفى على من كان له اطلاع على حال الأولين. وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت: من هو عبد الله؟ ها؟ من هو عبد الله؟ عبد الله بن مسعود. ما علاقته بالمرأة التي تتحدث؟ زوج. عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. قالت: فقال لي عبد الله زوجها: بل ائتيه أنت، أنت اسألي. أنا أحرج أسأل وأقول الجوز زوج يتصدق عليه ولا لا؟ قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت: فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره إن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما إلى أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبره من نحن، ولا تخبره من نحن. إخفاء الأمر، إخفاء العمل، الإخلاص. قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ قال: فقال: امرأة من الأنصار وزينب. يعني كلام غير معين، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني احتاج يعرف ما هو، ما هي حال، ما هو الواقع. المفتي لابد أن يعرف حال الحال التي حال المسألة التي سئل عنها حتى يفتي فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ أي واحدة من الزيانب؟ فبلال لم يجد مناصا، فقال: امرأة عبد الله بن مسعود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، أجر القرابة وأجر الصدقة. الآن المرأة قد تكون موظفة في بعض الأحيان، أو قد يكون عندها مال من إرث ورثته، وقد يكون زوجها خفيف ذات اليد. بعض النساء تقول: لا والله أتبرع لأفغانستان، أتبرع إلى أفريقيا، أتبرع إلى كذا، زوجي داعي أتبرع لي. زوجي هذا من أين لي الأجر؟ هو أصلا مكلف النفقة علي، أنا أتبرع له؟ فقد تغفل بعض النساء عن هذا الأمر، والزوج محتاج، أو مثلا عنده ما يكفي لكن يعني مثلا يحتاج سيارة يتنقل بها، ما عنده سيارة. ضرورية مثلا في المجتمع هذا، فإذا يمكن أن تعطيه من عندها مالا، ولها أجران، ولها أجران، أجر الصدقة وأجر أنه زوج، أنه أقرب الناس إليها. من هو أقرب المخلوقين إلى الزوجة؟ زوجها أقرب إليها من أبيها وأمها، ولذلك طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأم والأب، على طاعة والدة الزوج ووالدتها. من الصفات المهمة أيضا في المرأة المسلمة قضية الصبر. بعض النساء قد لا يكون عندها صبر على زوجها، قد يكون زوجها خفيف ذات اليد ولا يستطيع أن يشتري لها الملابس التي تريدها ويوفر لها الأثاث المنزلي الذي تريده، وقد تطالبه بأن ينتقل بها إلى شقة أوسع أو إلى بيت أكبر وهو لا يستطيع، فتتضايق وتتضايق حتى يصل الأمر بها إلى طلب الطلاق، يقول: ما عندك طلقني، ما عندك طلقني، أنا غير مستعدة أن أعيش في هذا الجو، بنت عمي عندها كذا، وبنت خالي أهدى لها زوجها كذا، وأختي زوجها أعطى لها كذا، وأمي مصروفها من أبيها كذا وكذا، من أبي كذا وكذا، أنت ماذا عندك؟ لا تعطيني ولا تطلقني. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: المختلعات هن المنافقات، المختلعات هن المنافقات، التي تريد أن تخالع نفسها من زوجها بغير سبب. أما إن كان هناك سبب فعل، الرجل سيء الدين يضربها ضربا مبرحا، فعند ذلك لا بأس لها أن تطلب الطلاق، لأنها فعلا لا تستطيع أن تعيش في هذا الجو. ولو كان مسلما فصبرها عليه ربما يكون خيرا لها، وخصوصا إذا كان لها منه أولاد. فإذا الصبر مهم جدا للمرأة. طبعا الصبر ثلاثة أنواع كما ذكر العلماء: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. فالصبر مهم للمرأة، تصبر على طاعة الله وعلى العبادة، صبرها على طلب العلم. وكنا نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، وكذلك صبرها على المحرمات الكثيرة. قد يكون هناك وسائل له منتشرة، المرأة عندما تخرج هذه الوسائل من بيتها وتصبر أن تعيش في البيت ربما لوحدها وبعيدة عن الناس إلى حد ما، وكثيرا ما تختلي بنفسها، وقد تخاف المرأة في البيت لوحدها في كثير من الأحيان فتصبر المرأة تصيب خوف مثلا في البقاء لوحدها في البيت وأي حركة تريبها. صبرها على هذه الحال فيه أجر، فيه أجر عظيم. صبرها على أداء حقوق زوجها فيه أجر عظيم. صبر على تربية الأولاد فيه أجر عظيم. صبر على شقاوة الأولاد فيه أجر عظيم. الزوج هل يقول لزوجته أنا تعبان خذي الولد واطلعي من الغرفة أريد أن أنام، فتأخذ الولد وتخرج؟ هذا ما في مشقة على نفسها؟ بل في مشقة على نفسها، لا فيه أجر عظيم. الأولاد يتنازعوها من شتى الجهات، هذا يقول أعطيني وهذا يصرخ وهذا يضرب الآخر وهذا يريد من هنا وهذا يريد من هناك وهذا يخرج وهذا يمسك فيش الكهرب وهذا يمسك سكين وهذا يمسك مقص وهذا يمسك يريد يطلع فوق الكرسي وربما رمى نفسه وهذا، وهي تريد أن تلاحق هؤلاء كلهم. هذا الصبر على شقاوة الأولاد الأطفال فيه أجر عظيم. فإذا الصبر صفة مهمة للمرأة المسلمة تحتاج إليها في كثير من الأحيان. الصبر على سلبيات الزوج، قد يكون الزوج بخيلا، قد يكون الزوج يفتعل المشاكل في البيت لأتفه الأسباب أو بدون سبب، قد يكون الزوج دكتاتوري في البيت لا يسمح للمناقشة ولا يجعل مكان المناقشة ويريد أن يفرض رأيه على زوجته بكل وسيلة ولا يسمح لها بأي خيار من الخيارات المباحة ويفاجئها بقرارات بين يوم وليلة، وقد يسبها ويشتمها ويرميها بألفاظ شنيعة، وقد لا يحسن عشرتها، يدخل من الباب البيت يدخل الحمام يغسل يغير ملابسه يروح يأكل وربما أكل لوحده ولا يرضى أن يأكل معها ويذهب إلى غرفة النوم وينام ولا يسأل عنها مطلقا، ثم يخرج إلى أصحابه فيعاشرهم ويذهب معهم ويجي معهم ويرجع آخر الليل إلى البيت وهي قد قلقت عليه وتأخر عليها جدا ولا أعطاها حتى أدنى اتصال هاتفي ولا علمها بشيء وربما سافر ولا أخبرها. إيه هذه بعض الأزواج عندهم هذه الصفات. الصبر على سلبيات الزوج هذه إذا لا ينبغي المرأة أن تستهين بها لأن فيها أجر عظيم لا يضيع عند الله عز وجل. بل نساء الصحابة كانت الواحدة، ما هو شيء عام ولكن يحدث أحيانا من إخلاصها لزوجها، أنها تصبر على عدم الزواج بعد وفاته. أم الدرداء رضي الله عنها لما مات زوجها أبو الدرداء خطبها معاوية رضي الله عنه فامتنعت، فسأل لماذا؟ فقالت لأنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرأة لآخر أزواجها في الجنة، حديث صحيح. والحديث الآخر أنه إذا تزوج المرأة أكثر من زوج فإنها تكون في الجنة مع أحسنهم خلقا، حديث ضعيف. فالحديث الصحيح إذن أن المرأة لآخر أزواجها في الجنة، فلو تزوجت ثلاثة في الدنيا فهي في الجنة مع الثالثة، ولو تزوجت أربعة في الدنيا فهي في الجنة مع الرابع. فأم الدرداء من محبتها لزوجها وإخلاصها له بعدما مات صبرت عن عدم الزواج به مع أنه تقدم لها الخطاب ومن هم خليفة ملك معاوية، لكنها رفض، وعنده من النعيم وعنده من الملك شيء عظيم لكن رفض. طبعا هذا ليس وجوبا، المرأة إذا مات زوجها يجوز لها أن تتزوج خصوصا إذا خشيت على نفسها أو كانت امرأة شابة وكان عندها متسع من الجهد ومتسع من الإمكانيات، فربما يكون زواجها خير لها من بقائها لوحدها. الصبر عن المعاصي، المرأة قد يكون زوجها فاسقا، قد يدخل عليها في البيت آلات اللهو وآلات الطرق والأفلام المحرمة والمجلات الخليعة، وقد يأتي بأصحابه الفساق، وقد يطلب منها أن تقدم لهم الضيافة وأن تخرج إليهم، وقد يقاومها في الحجاب، وقد يشد حجابها عن رأسها، وقد يشتمها في الشارع ويعيرها لأنها متحجبة أمام الناس نكاية فيها وفي حجابها. وقد يكون إنسان فاسق يشرب الخمر، وإذا سكر أتى بتصرفات في البيت مشينة. والله العظيم نسمع يا جماعة في بعض الأحيان قصص مؤلمة جدا. يعني واحدة تقول: أرى بعيني زوجي يدخل، يعني والعياذ بالله، والله ما يعني أستحي أقول لك، يدخل المرجان إلى البيت ليفعل بهم الفاحشة في المجلس، وأنا أرى أثر الفاحشة في لباسه. وش تفعل؟ قل أنا عندي 7 عيال، ماذا أفعل؟ كيف أصل؟ وين أروح؟ أين أذهب؟ فإذا يا جماعة المجتمع فيه آفات، الشر انتشر لدرجة أن البيوت صار فيها من المشاكل ما الله به عليم من كثرته. مثل بعض النساء تقول: والله العظيم لا أريد، لا أريد منه، أنا فقط الآن باقية معه من أجل أولادي، فقط من أجل أولادي، أخاف إني إن انفصلت عنه ضاع الأولاد، ربما أخذ البنات ورباهم تربية سيئة ليخرجنا فاسقات مثله. أنا ما آمن على البنات، قل أنا لا آمن على البنات. في يعني ما أدري كيف سيربيهم، ربما ضيعهم، ربما وداهم الملجأ. كذلك الصبر مهم للمرأة، هذه الخصلة في طلب العلم. المرأة تحتاج تتفقه في الدين، تحتاج تعرف أحكام الطهارة، تحتاج تعرف أحكام الحيض والنفاس والمسائل المتعلقة، حجاب المرأة في الصلاة، سجود التلاوة، هل يجب له الستر والوضوء، أشياء كثيرة. المرأة الآن عندها مهمات، الزوج والأولاد كل من جهة، والطبخ في البيت، وغسل الملابس، وتنظيف الفرش والحائط، عندها مهمات كثيرة جدا. كيف تطلب العلم؟ كيف يصير عندها نفس مفتوحة لطلب العلم؟ هذه مشكلة تحتاج إلى صبر حقيقة. الصبر على أقدار الله. المرأة قد تبتلى بزوج كما ذكرنا يعتبر بلاء من الله، جالها بلاء من الله بهذا الرجل، مصيبة طيب حصلت فيها، قد يموت زوجها وقد تكون تحبه جدا، قد يموت ولدها وقد تكون متعلقة به جدا. اسمعوا هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أنه قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم. أم سليم زوجة أبي طلحة. فقالت لأهلها، الآن أنت انظر، يعني تأمل معي في كيفية التصرف، كيف عالجت الأمور. فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه، لا تكلموه، أنا سأخبره بطريقة خاصة. قال: فجاء ولا يدري عن شيء، ولا يدري أن ولده قد مات. فقربت إليه عشاء، ولا كأنها يعني، فقربت إليه عشاء فأكل وشرب. قال: ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها. السؤال الآن: كيف يجي للمرأة نفس أن تتصنع وتتزين وتدع المجال لزوجها ليقع عليها وهي الآن عندها ولد ميت؟ ما هذا الفرق بين نساء الصحابة ونساء الآن؟ يعني فيه صبر، درجة عالية من الصبر. فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة، شوف الآن المدخل كيف، يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت، لو ناس سلفوا متاع لهم، سلفوا ناس ثاني، فطلبوا عاريتهم ثم قالوا ردوا علينا السلف اللي سلفناكم، أعطونا حاجتنا أغراضنا اللي سلفناكم، ألهم أن يمنعوهم؟ يجوز للناس المستلفين المستعيرين أن يمنعوا هذا المتاع عن الناس المعيرين المسلفين؟ يجوز؟ ما يجوز، حقهم لأنه ملكهم. قال لا، ما يجوز. قال لا، قالت فاحتسب ابنك، فاحتسب ابنك. شوف المدخل كيف، الآن بعض الآن موجود واحد يش اسمه المسكين الرجال يعرف إن الولد مات من صراخ المرأة من النياحة والصراخ في البيت، يعرف إنه صار، ويمكن بعضهم تنوح على إيش إذا جرح الولد صيح كأن يقول هذا فيه ثلاثة مات. فانظر أنت يعني يا معشر النساء، انظرنا الآن دققنا النظر في تصرف أم سليم. الرجل أبو طلحة غضب، قال فغضب أبو طلحة فقال تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني، تركتني حتى إذا تلطخت وعافستك ثم أخبرتني بابني. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، يا رسول الله فعل كذا وكذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في غابر ليلتكما، بارك الله لكما في غابر ليلتكما، يعني بما حدث. قال فحملت، فحملت أم سليم من تلك الليلة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فكان رسول الله في سفر وهي معه، وكان رسول الله إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض، أم سليم وأبو طلحة مع رسول صلى الله عليه وسلم في السفر قبل المدينة بقليل جاء لها المخاض، فاحتبس عليها أبو طلحة وقال مسكين الآن ما يمكن يتحرك بها، جلس معها في الطريق. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل، من شدة محبة الصحابي لرسول صلى الله عليه وسلم ويريد أن يكون متصفا به. وقد احتبست بما ترى يا ربي، وقد احتبست بما ترى. قال تقول أم سليم، شوف الدعاء لما يخرج من القلب، دعاء مسافر، دعاء ملهوف مستغيث مضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا قالت تقول أم سليم بعد الدعاء مباشرة يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد، انطلق، راح الوجع منه، ألم المخاض راح، انطلق. فانطلقنا، قال وضربها المخاض حين قدم، ولما قدم المدينة رجع المخاض. في بعض الأشياء ولا أطباء ولا ذكاء ولا أي لا تفسر، لأن قضايا من عند الله عز وجل، قضايا مثل هذه تأتي من عند الله تيسير، ولا يقول آه أحسن دكتور يقول هذه كيف تلد الآن، هذه كيف تلد. وضربها المخاض حين قدم فولدت غلاما، فقالت له لي أمي يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله. قال فصادفته ومعه ميثم، فلما رآني قال لعل أم سليم ولدت، قلت نعم. قال فوضع الميثم وقال وجئت به فوضعته في حجره ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوة المدينة فلاكها حتى ذابت ثم قذفها في في الصبي. لذلك كان من السنة أن يحنك المولود بالتمر عند ولادته، يأخذ أبوه قطعة من التمر فيمضغها أو يعجنها بشدة حتى تصير تذوب تقريبا، ثم يضعها في فم المولود ويمررها وعلى حنكه من الداخل، فجعل الصبي يتلمضها. قال فقال رسول الله انظروا إلى حب الأنصار التمرة، انظروا إلى حب الأنصار التمر. على فترة من يوم ما طلع من بطن أمه وهو إيش؟ أي حب التمر. قال فمسح وجهه وسماه عبد الله، لا إله إلا الله. الصبر مهم للمرأة أيضا، تصبر على ما يصيبها من الأذى في سبيل الله، قد تضطر لأن تخرج من بلدها، قد تفصل من مكان دراستها ظلما وعدوانا، يحصل لها اضطهاد، زوجها طردها من البيت، فهي تخرج من المكان الذي ألفته صابرة محتسبة. عن أبي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج رسول الله ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه، وكانت معهم أسماء بنت عميس، ذهبوا إلى الحبشة والتقوا مع المسلمين الذين كانوا قد هاجروا من مكة إلى الحبشة، وقال لهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أنتم خرجتم إلى رسول الله ونحن أرسلنا رسول الله إلى الحبشة، أقيموا معنا. حتى قدموا جميعهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد أن هاجر. عمر رضي الله عنه سمع أن أسماء بنت عميس قالت كلاما بعدما جاءوا من الحبشة إلى المدينة، فقال من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس. قال عمر رضي الله عنه الحبشية هذه، البحرية هذه، يعني أتت عن طريق البحر. فقالت أسماء نعم. فقال عمر كان يحب أحيانا يعني يداعب بالكلام، والكلام أحيانا يزعل الحريم. فقال عمر سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم. فغضبت أسماء وقالت كلمة، قالت كذبت يا عمر، كلا والله، كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في داري أو في أرض البعداء والبغضاء في الحبشة، وذلك في الله وفي رسوله. وش اللي طلعنا من بلدنا؟ أنتم مع الرسول صلى الله عليه وسلم يطعم الجائع ويعلم الجاهل، نحن من كان؟ وذلك في الله وفي رسوله، وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله، ونحن كنا نؤذى ونخاف. والنجاشي تعرض لمحاولات عزله عن ملكه، صار بينه وبين، انقسمت الحبشة على نفسها وصار فيه معركة، وطبعا كانوا الصحابة يخافون لأنه إذا غلب النجاشي من الذي يحميه؟ والقصة ذكرها الذهبي في السيرة، لكن هذا الحديث الذي أقوله الآن حديث في الصحيح، حديث في الصحيح. وعندما نقول في الصحيح إما أن نعني إيش؟ البخاري ومسلم أو أحدهما، إما أن نعني البخاري ومسلم أو أحدهما، كل كلاهما في الأول، أو أنه يعني على شرط الحديث الصحيح حتى لو ما رواه البخاري ومسلم، هذا إذا قال العالم وفي الصحيح. طيب يعني يحسب ذلك ثلاث احتمالات، لكن هذا الحديث في الصحيحين أو في أحدهما، في الصحيح. وقالت أسماء وسأذكر ذلك لرسول الله وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. تأمل أمانة المرأة في النقل، أمانة المرأة المسلمة، دقة المرأة المسلمة في النقل، مع الأسف أن النساء يعني أحيانا يغلبهن تجمح بهن العاطفة والمبالغة والتهويل فينقلنا الخبر إما أنه أطول مما كان عليه، مثل ما قال المحدث عن أهل الكوفة يدخل يأتي إليهم الحديث شبرا فيخرج من عندهم ذراعا، أو أنهم يهولن في القصة ويعظمن فيها حتى يتحسس الواحد إذا سمع الخبر أنه قامت الدنيا ولم تقعد. يعني عند النساء طبع من ذلك، لكن المرأة المسلمة من صفاتها أنها دقيقة في نقل الأخبار، لا تزيد عليها ولا تتبع فيها من استنتاجاتها الخاصة وتكون حصل كذا، ولا تهول في الموضوع، تنقل بدقة. تقول أسماء: ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. قال: فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. فقال رسول الله: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. هجرتان من اليمن إلى الحبشة ومن الحبشة إلى المدينة. قالت: فلقد رأيت أبا موسى، وهو من أصحاب الهجرتين لأنه جاء بالسفينة هذه، وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا يسألونني عن هذا الحديث. شوف شلون اضطر الرجال إلى أخذ العلم عن المرأة. يسألونني عن هذا الحديث: ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله. قال أبو بردة: فقالت أسماء: لقد رأيت أبا موسى وإنه لا يستعيد هذا الحديث مني. والعيدي علي، عيدي علي، لأن فيه إنكم أصحاب السفينة هجرتان، لكم هجرتان. من صفات المرأة المسلمة كذلك التضحية. المرأة المسلمة قد تضحي بنومها من أجل أولادها، قد تضحي براحتها من أجل إراحة زوجها، قد تضحي بشيء من نفقتها على زوجها، يعني نفقتها المستحقة لها على زوجها. المرأة المسلمة تراعي إذا كان زوجها ضيق ذات اليد لا تطلب منه أشياء لا يستطيعها. قد يجمع مال لشراء سيارة، لا تقول: عندك مال اشتري لي مثلا ثياب، شفت ثوب فستان ب1200 ريال في محل كذا، شفت فستان في محل هذا هناك، أريد أن أشتري هذه أدوات الزينة والتجميل، أذهب إلى. المرأة المسلمة تراعي زوجها فتضحي، لأن فعلا فيها تضحية، فتضحي بشيء من حقها، وتضحي بما لها على زوجها، وتضحي براحتها، وتضحي ببدنها، تضحي بوقتها من أجل زوجها. كذلك هذه نقطة مهمة جدا التي سأذكرها الآن. كثير من الزوجات اللاتي من الله عليهن بالهداية وتزوجن من رجال مستقيمين، الرجل المستقيم له متطلبات كثيرة. إذا كان الرجل مستقيم داعية إلى الله، طالب علم، عليه مسؤوليات كثيرة متعددة، دعوته إلى الله ستجعله يبذل من وقته كثيرا ويبذل من ماله كثيرا، لا بد أن يذهب من هنا ومن هنا، يحضر جلسات علم وحلقات علم، ويعلم غيره ويخرج مع غيره. وهو إذا كان طالب علم قد يدخل مكتبته الخاصة ويقفل عليه الباب ويجلس ليقرأ بعيدا عن ضجة الأولاد وبعيدا عن المؤثرات. طيب، وقد يكون رجل يستغل الكرم في الدعوة إلى الله، فيدعو الناس ويدعو أصحابه وزملائه على ولائم وعلى غدا وعلى عشاء. من طاحت فوق رأس من؟ المرأة هي التي ستطبخ لهم وتلحق العزيمة وراء العزيمة، وزوجها يرجع متأخر في الليل تعبان ولا يمكن ما يكلمها وينام مباشرة، ماله قد ينفق يعني في أشياء من الطاعات أخرى غير النفقة على الزوجة أو التوسيع على الزوجة. يجلس، إذا جلس في البيت قد ينشغل بقراءاته الخاصة وبأبحاثه هو، ويدخل من البيت إلى البيت متعب، ينام قليلا، يطلب الغداء، بعد العصر يروح من هنا مشوار، بعد المغرب يأتي له هناك، بعد العشاء يكون عنده عزيمة. المهم أنه فيه، لأن المشكلة الآن يا جماعة، العصر الذي نعيش فيه عصر بعد عن الله، وعصر البعد عن الله يتطلب يطلب من المسلمين مضاعفة الطاقات ومضاعفة الجهود. يعني لا شك أن رجل في أيام السلف كان عنده وقت لأهله أكثر من الرجل في هذا العصر. لماذا؟ لأن المنكرات من الأول كانت قليلة، والطيبون كثر، والمجتمع الإسلامي نظيف، وليست هناك هذه الثغرات الكثيرة الموجودة الآن التي تتطلب السد. المرأة إذا لم يكن عندها تضحية ستتضايق من زوجها، حتى لو كان مستقيم، تقول أنت زوجتك أريدك تقعد معي، أريدك أن تخرج بي، أريدك أن تفسحني، أريدك أن تأخذنا في جولة أنا والأولاد، أريدك أن تذهب بنا مثلا إلى منتزه مع فلاني، ولا إلى بر البر، ولا إلى كذا، أريد منك أن توصلني إلى أهلي كل كذا يوم، أريد منك أن توصلني إلى صويحباتي وصديقاتي، أريد أن أزورهم، وأنت مشغول عني، لا تجلس معي ولا تكلمني، تأتي تعبان متعب تنام مباشرة، ما عندك وقت أنك تذهب بي في الزيارات، وتفاجئني بالولائم والعزائم، ضرب تليفون استعدي 5 نفر، استعدي 20 نفر، وهي قد لا يكون وتتضايق وما عندها حاجات الكافية، وهو يقول عجل بسرعة ضيوف وصلوا، هو ما جاب لها المقاضي، ويعني هذه الحياة المعروفة لا يخفى عليها. فالمرأة لابد أن تكون صاحبة تضحية، لابد أن، وبعض النساء الحقيقة الله يجزيهن الخير على صبرهن، فعلا في تضحية ليست سهلة، والزوج الأخير يجي يجيب الأكل بسرعة، هذا الناس يمشون عند مستعجل، جاء هي الآن تعبت وشقيت ووضعت الطعام، يجي بسرعة يفتح الباب يأخذ الأكل يمشي، ولا كلمة شكر واحدة. المرأة طبعا تتأثر، هو الآن فاجأها أو بدون هذا.